الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تحفة الطالب والجليس للعلامة عبد اللطيف عند آخر فصل من فصول الكتاب، وعند قوله: وما استدلال هذا العراقي على عدم التحريم، أي على عدم تحريم الحلف بغير الله عز وجل. وأما استدلال هذا العراقي على عدم التحريم بقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، فهذا الاستدلال والفهم ليس بشيء، والحديث دليل على التحريم، والاستدلال به عليه هو عين الفقه عن الله ورسوله، لأنه أمر من حلف بغير الله أن يكفر بتجديد الإسلام والإتيان بكلمة الإخلاص التي تضمنت البراءة من الشرك وإثبات التوحيد. وهذا كلام صحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. العراقي يحتج بهذا الحديث على أن الحلف بغير الله عز وجل لا يحرم، وهو استدلال عجيب. لو كان لا يحرم لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله عز وجل أن يقول لا إله إلا الله، فإن التلفظ بهذه الكلمة دليل على تجديد التوحيد. لا أعني أن التوحيد قد بطل بالكلية، لكن حصل له شيء من النقص والعيب فاحتاج فيه إلى تجديد، وهذا إذا لم يكن معظما لغير الله عز وجل كتعظيم الله. أما إذا كان معظما فيأتي بكلمة التوحيد دخولا في الإسلام، لأنه قد صار بذلك كافرا مشركا، الكفر الأكبر والشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. فالحديث في الحقيقة يدل على تحريم الحلف بغير الله عز وجل، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الحالف بتجديد التوحيد. قال: والحديث دليل على التحريم والاستدلال به عليه وعين الفقه عن الله ورسوله، لأنه أمر من حلف بغير الله أن يكفر بتجديد الإسلام والإتيان بكلمة الإخلاص التي ضمنت البراءة من الشرك وإثبات التوحيد. وقد قال لقريش وغير من عباد الأصنام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولعمه: قل لا إله إلا الله كلمة محاج لك بها عند الله. فإن كان ذاك يدل على الكراهة فهذا أيضا إنما يدل عليها، يعني ما هم عليه من الشرك الأكبر مكروه، ما هم عليه من عبادة الأصنام والأوثان مكروه. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله. فإذا كان من أمر بقول لا إله إلا الله يدل على أن ما وقع فيه من قبيل المكروه، لازم ذلك أن المشركين الذين وقعوا في الشرك الأكبر حين قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قول لا إله إلا الله أنهم كانوا في أمر مكروه ولم يكونوا في أمر حرام، ولم يكونوا في كفر أكبر وشرك أكبر. وهذا لازم لهذا المتغول على الله ما لا يعلم. قال: وقد قال قريش وغيري من عباد الأصنام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لعمي قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله. فإن كان ذاك يشير إلى قوله من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله يدل على الكراهة، فهذا أيضا إنما يدل عليها. فسبحان من حال بين قلوب هؤلاء وبين الفقه عنه ومعرفة المراد من كلامه وكلام رسوله. وفي الحديث: إن حسن التوحيد تمحو الشرك وتكفر، فإن الإسلام يجب ما قبله. قال ابن مسعود: أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره: بعد أن ذكر تحريم الحلف واستدل له ومعنى قول ابن مسعود أن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق وسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، مع أن الكذب محرم بالإجماع. وأما ما حكاه عن شيخنا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في مختصر الإنصاف: ويكره الحلف بغير الله. وأن الشيخ استدل للكراهة، فلا يخفى أن العراقي دلس هنا ولبس، فأسقط من العبارة كلام ابن عبد البر وحكاية الإجماع على التحريم، هذا تدليسه. وأما تلبيسه ف فإن الشيخ قال بعد ذلك وقيل يجوز فأخره وحكاه بصيغة التمريض، وذكر أن القائل استدل لهذا بأن الله أقسم بمخلوقاته وبقولي أفلح وأبيه إن صدق، وبقولي في حديث أبي العشراء أما وأبيك لو طعنت في فخذي أجزاءك. ثم تعقب الشيخ هذا وذكر أن أحمد لم يثبت حديث أبي العشراء، واستدل بقول إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمد، وبحديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد أشرك، وقرر الشيخ أدلة التحريم. والشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد استدل على هذه المسألة بقوله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، وترجم بالآية على هذه المسألة، وساق حديث ابن عمر وما روي عن ابن عباس ومنه والله وحياتك. فمذهب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه مذهب ظاهر بين في أنه لا يرى جواز الحلف بغير الله عز وجل. وكيف يرى جواز ذلك وهو من أشد العلماء محاربة للشرك وتقريرا للتوحيد؟ والحلف بغير الله عز وجل قد جاءت الأدلة الكثيرة في النهي عنه وفي بيان أنه من الشرك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة من حلف بالأمانة فليس منا، وهذا من الحلف بغير الله، وقد تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام ممن حلف بها، والبراءة دليل تدل على أن ذلك الشيء من كبائر الذنوب أو من المحرمات على أقل تقدير. قالوا أما الجمع عن قول أفلح وأبيه وقول أما وأبيك، فلأهل العلم عنه أجوبة معروفة في محلها، منها أن هذا ليس من جنس اليمين المقصودة، بل هو مما جرى على ألسنتهم من غير قصد، مثل قوله تربت يداك ثكلتك أمك ويح عمار، وهذا الجواب ذكره كثير من الناس. والأظهر أن هذه الألفاظ شاذة لا تثبت، وقد بيّن ذلك العلامة الألباني رحمة الله عليه، فهذا الأظهر أن ألفاظ شاذة لا تثبت في الحديث، وتلك الأجوبة مبنية على ثبوت تلك الألفاظ، والأظهر أنها غير ثابتة. قال وقيل إن ذلك منسوخ، واستدل القائل لهذا القول بما لا يمكن أمثال هذا العراقي نقضه، وبعضهم تكلم في المسند ولم يثبت هذا كما تقدم عن أحمد في حديث أبي العشراء. قال وهذا آخر ما أردناه، والحمد لله حمدا كثيرا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وعظيم سلطانه، وصلى الله على عبده ورسوله محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، آمين. وكان الانتهاء من قراءة هذا الكتاب النافع المبارك في ليلة 27 من شهر ربيع الأول لعام 47 و400 الهجرة النبوية. نعم، وهذا الكتاب من الكتب النفيسة العظيمة، جزى الله مؤلفه خيرا وأثابه الله سبحانه وتعالى على ما أوضح وبين. وكتب العلماء في الردود على أهل الشرك والباطل فيها النفع الكبير، ويظهر فيها ما عندهم من العلم وما عند دعاة الشرك من الجهالة والباطل، ويزداد العبد بصيرة وعلما ونورا في مسائل التوحيد، وبصيرة في مسائل الشرك، ويعرف ما عند المشركين من الباطل وما عند أهل التوحيد من الحق الذي يدحض الباطل. وإن شاء الله عز وجل من الأسبوع القادم نستفتح الرسالة الأخرى للمؤلف رحمة الله عليه في رده على داود بن قرقيس، وهي منهاج التلبيس، منهاج التقديس، منهاج التأسيس، منهاج التأسيس، وإن شاء الله عز وجل يكون ذلك من الأسبوع القادم.